الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إشارة صريحة إلى أن من أعظم ما يتميز به أهل الإيمان العلم، وعلى قدر العلم تكون رفعة درجات على أهل الإيمان من حيث العموم. فهناك رفع عام وهو للمؤمنين، وهناك رفع عام وهو لطلاب العلم على حسب ما عندهم من العلم. فالله الله جد، فإنما بين الدرجة والدرجة يوم القيامة كما بين السماء والأرض. هذا هو المجلس 11 من مجالس مدرستنا لكتاب التوحيد. كنا قد وقفنا على الباب 33 أو الباب 33، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ونبدأ على بركة الله ونحن في يوم الثلاثاء 6 من شهر الله المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية. رواه البخاري.
قوله رحمه الله: باب قول الله: وعلى الله فتوكل. مناسبة هذا الباب لما ذكر بعض الأعمال القلبية التي صرفها لله عبادة ولغير الله على وجه التعبد شرك من نواقض الإيمان، ناسب أن يذكر التوكل، فإن التوكل من الأعمال التي تكون في القلب، وهو من أنواع العبادات العظيمة القلبية. التوكل تفعل من وكل يتوكل توكلا، ومعنى التفعل يعني هناك شيء موجود أنت تتفعل معه. الشيء الموجود هو قدر الله تبارك وتعالى، الشيء الموجود هو الله تبارك وتعالى وتقديره وقدره. كيف تتفاعل مع وجود الله عز وجل وقدره وتقديره؟ هذا يسمى توكلا، إن كان بطريقة شرعية. ومعنى هذا أن الإنسان لابد أن يفهم معنى التوكل. نحن نؤمن بالقدر خيره وشره، إذن هذا معناه التقدير، ونؤمن بأن من خصائص الرب التدبير والتصريف. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله. إذن ماذا عليك أنت أن تفعل؟ هذا هو التوكل، أنت ماذا تفعل. فالكلام ليس في مجرد اعتقادك في القدر ولا في مجرد اعتقادك في الربوبية، الكلام في توكلك أنت ماذا تفعل إزاء علمك بقدر الله وتدبيره، ماذا تفعل؟ هذا يسمى توكلا. إذن ما هو التوكل؟ التوكل بذل الأسباب المتاحة والمباحة وتعلق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى، بذر الأسباب المتاحة والمباحة، وتعلق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. إذن أنت عبد لله، عليك أن تبذل ما أنت مأمور به. لست مأموراً أن تمسك الشمس، لست مأموراً أن تمسك اليوم لكي لا يمضي، لكنك مأمور أن تستغل اليوم في طاعة الله. فهل اتخذت الأسباب المتاحة المباحة لاستغلال هذا اليوم في طاعة الله عز وجل، وقلبك معلق بالله أنه لولا عونه وحوله ما كان لك شيء؟ إن كان كذلك فأنت متوكل على الله عز وجل. ومن هنا نفهم أن الذي يتعلق قلبه بالأسباب لم يتوكل على خالق الأسباب جل وعلا. لا يجوز للإنسان يعلق قلبه بالأسباب، لأن الأسباب لا تنتج، الأسباب لا تنتج. من الذي ينتج؟ من الذي يصنع؟ من الذي يخلق؟ هو الله جل وعلا. الله خالق كل شيء، فكل حدث الله خالقه، وكل فعل الله خالقه. والله خلقكم وما تعملون. إذن لابد أنك تعلق قلبك بالخالق جل وعلا، بالصانع، بالمدبر سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل: قلبي معلق بالله، لماذا أتخذ الأسباب المتاحة المباحة؟ لأنك مأمور بذلك شرعا. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. ومن مقتضى التوكل التفعل. كيف تفعل؟ يعني في الشرع، إذا جيت للصلاة إيش تسوي؟ تتوضأ، هذا توكل، هذا تفعل، لكن تفعل مع الأمر الشرعي. طيب، تريد أن الله يحافظ على صحتك، هنا تحتاج تفاعل مع أمر كوني. التفاعل مع الأمر الشرعي بامتثال ما أمرك به الشارع، التفاعل مع الأمر الكوني باستخدام المتاحات المباحات. معنى هذا أن الذي يترك الأسباب فقد قدح في الشرع وقدح في العقل، والذي يتخذ الأسباب امتثل الشرع وامتثل العقل. العقل يقول: لابد من، أنا أريد الشاي، أنا أعلم أن الله قادر على أن يسقيني هذا الشاي بدون أن أمد يدي، لكن هذا لا يسمى توكلا، هذا يسمى تواكلا. التواكل أن تأخذ الكوب وتباشر السبب، وتعلم أن هذا الشاي لا ينفع إلا بإذن الله جل وعلا، فتسمي الله وتشرب. حيلة شربت لكم الشاي. الشاهد أن لابد أن نفهم معنى التوكل. فترك الأسباب المتاحة المباحة قدح في الشرع والعقل، والاعتماد على الأسباب المتاحة المباحة مناف للتوكل، لأن التوكل حقيقته بذل السبب. ولا تعلق قلبك بالسبب، علق قلبك بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. الأسباب كيف تنظر إليها؟ تنظر إليها نظرة الشرع. ما الذي أمرك الشرع؟ حينما مددت يدي لأشرب الشاي، هل قلت شكرا يا يدي لأنك سقيتني؟ قطعا لا. هل قلت شكرا يا كوب لأنك كنت سببا في احتواء الشاي؟ قطعا لا. لكن أشكر الشيخ محمد لأنه جاب الشاي من باب الشرع. ماذا أمرك الشرع؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس، بس. لكن لا قلبي معلق بيدي ولا بالكوب ولا بالشيخ محمد. افهموا هذا المعنى لكي لا تجعلوا الأسباب أربابا. افهموا هذه القضية لكي لا تتركوا الأسباب بحكم التوكل كما يفعله المتواكلون. فترك الأسباب تواكل، والتعلق بالأسباب مناف للتوكل. إذن هنا ثلاثة أمور: تواكل وهو ترك للأسباب، تعلق القلب بالأسباب مناف للتوكل عكس الأول. الثالث التوكل، وما هو التوكل؟ بذل السبب المتاح المباح والقلب معلق بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر أين اتجه؟ ما اتجه شمالا، لأنه يعلم أن الكفار سيتجهون إلى المدينة. وين راح؟ جنوب عكس الطريق. عسكري. إذن اتخذ عكس الأسباب، عكس الأسباب العقلية، صح ولا لا؟ إذن هذا من باب اتخاذ الأسباب. واحتمى في غار 3 ليالي. هل سألت نفسك ليش 3 ليالي؟ لأن الناس بعد 3 ليالي يكلون، يملون، يتعبون، خلاص ما لقينا الرجال، الله ولا من راح، صح ولا لا؟ إذن اتخذ الأسباب ولا ما اتخذ؟ ومع هذا لما جاء الكفار عند الغار قال الصديق لو أن أحدهم نظر إلى شراكنا عليه، يعني بس ينزل رأسه عند الغار راح يشوفنا، فخاف على النبي عليه الصلاة والسلام مو على نفسه. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا هو تعلق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. فلا بد أن نفهم هذه القضية. إذن التوكل عبادة قلبية، توكل عبادة قلبية. أورد المصنف فيه 4 آيات وحديثا واحد. الآية الأولى وعلى الله فتوكل، وافهم قاعدة بيانية بلاغية أن معمول الفعل إذا تقدم يفيد الحصر. معمول الفعل إذا تقدم يفيد الحصر. لو كان في غير القرآن فتوكلوا على الله، لكن لما قال وعلى الله فتوكلوا معنى هذا أنه لا يجوز أن تتوكل على زيد وعمر وبكر، ولا على جني وملك وملك، ولا على نبي وصالح وطالح. لما؟ لأن هؤلاء أحد الشخصين، إما سبب مباح متاح أو لا سبب مباح ولا سبب متاح، فتوكلك عليه هو عين الشرك، وتعلقك به نقص في الشرك. وهنا انتبه الآن، التوكل على الأسباب بمعنى تعلق القلب بالأسباب هذا نقص في التوحيد وليس ناقضا للتوحيد، لكن التوكل على ما ليس بسبب واعتقاد أنه ينفع ويضر هذا شرك. انتبه له. مثل إنسان يقول والله أنا سويت اللي علي والباقي على الشيخ، الشيخ شي يسوي لك؟ قال لا الشيخ، أنا رأيت قبر في السودان في الخرطوم لأحد المزعومين من الأولياء، تخيلوا وش مكتوب على القبر. والله يا إخوة كلام ما قاله أبو جهل، يعني هؤلاء فاقوا أبو جهل في هذا الشرك. مكتوب على القبر أنا الذي تاب على آدم من الخطيئة، أنا الذي أنجى السفينة من الغرق، أنا الذي أنجى إبراهيم من الحرق، وما أدري إيش، والناس مصدقين ورايحين ويقدمون النذور. إذن هم لما يقولون توكل على الشيخ البرهاني معناها أن عندهم إيش؟ هذا نوع من أنواع الشرك، يعتقدون البرهاني هذا الله أعلم أهو من الصالحين ففي خير أو من الطالحين ففي سوء وشر في عالم البرزخ، يعتقدون في هذا الاعتقاد. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فقوله إن كنتم شرطية، معناه أن توكلكم على غير الله ليس بإيمان، توكلكم على الأسباب مناف للإيمان الواجب. إذن لاحظوا الآن، التوكل على غير الله شرك أكبر، وتعلق القلب بالأسباب شرك أصغر، لأن قوله إن كنتم مؤمنين لابد أن يكون شيئا واجبا أو مناقضا للتوحيد. متى يكون مناقضا للتوحيد؟ إذا توكل على غير الله. متى يكون ناقصا للتوحيد؟ إذا تعلق قلبه بالسبب.
أما الوكالة والوكيل فليس هذا داخلا في هذا الباب، ويخطئ من يدخله، لأن الوكالة والوكيل ليس من باب التوكل، الوكالة والوكيل من باب اتخاذ الأسباب المتاحة المباحة. الوكالة جائزة شرعا ولا ما يجوز؟ النيابة جائزة شرعا ولا ما يجوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذبح 63 بدنة بيده الشريفة، والباقي وكل فيها عليا فنحرها، إيش المشكلة؟ وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما تفيد الحصر، إنما تفيد إيش؟ حصر، حصر ما بعد المؤمنون اللي هو الاسم الموصول وصلته، حصر الاسم الموصول وصلته في المؤمن. فكأن المعنى المؤمن هو من، إذن هو صار بمعنى إن، من شرطية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل، هذا هو الشاهد للآية، وعلى ربهم يتوكل. ما قال يتوكلون على ربهم ليفيد الحصر، وعلى ربهم يتوكلون. في آية المائدة قال وعلى الله فتوكل، فأتى باسم الله. في آية إنما المؤمنون الأنفال وعلى ربهم يتوكلون، شو الفرق؟ وعلى الله فتوكلوا مفيد لتوحيد الألوهية، أي أن توكلك تأله لله عز وجل وتعبد، فلا تعلق قلبك لغير الله وتصرفه لغير الله. وفي قوله وعلى ربهم يتوكلون دليل الحصر، لماذا تتوكلوا عليه؟ لأنه رب، هو المدبر وحده جل في علاه. واضح هذا ولا لا؟ إذن هنا الآية وعلى الله فتوكلوا إشارة إلى التأله والتعبد، وفي قوله وعلى ربهم يتوكلون إشارة إلى دليل حصر الألوهية، لأنه الرب الكامل المطلق المتصرف فاستحق التوكل. وفي قوله في سورة الأنفال أيضا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك كما قال ابن عباس وغيره يعني كافيك، ما معنى حسبك؟ كافيك، الكاف كاف الخطاب، الحسب بمعنى الكافي. ولهذا فسر بعض السلف قوله تعالى وكفى بالله حسيبا، بعضهم فسر الحسيب بالحسب، بغض النظر عن كون هذا راجح ومرجوح، لكن الحسب بمعنى الكافي. وفلان حسبه كذا وكذا، مثلا تقول فلان حسبه أنه صادق، أي يكفيه من الخلال هذه الخلة. طيب إذا جاء معه الكاف أفاد المفعولية، حسبك يعني كافيك أنت الله. طيب الله كافينا، نعم الله كافينا، حسبك الله أي حسبك يا أي نبينا الله. ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، لكن الخبر حذف لأنه دل عليه العطف، فما في داعي للتكرار، مثل فصلي لربك، فصلي لربك، صح؟ إذن لربك صل. طيب وانحر، لربك وينه؟ محذوف، دل عليه العطف، وهذا من بلاغة القرآن. مثل لما تقول جاء زيد وعمر، طيب عمر هذا الآن مبتدأ معطوف، طيب وين فعله أو وين خبره؟ دل عليه العطف، أي وجاء عمر. واضح هذا ولا لا؟ لما تقول مثلا كتب زيد وخالد، طيب وين كتب مال خالد؟ بالعطف، فهمناه ما يحتاج. وغلط من ظن من المتأخرين أن الواو عطف على اسم الله، وهذا غلط، يعني بعض الناس كيف فسر الآية؟ قال حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا غلط عظيم، لا يمكن أن تكون ثم شركة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام في الحسب، فالله حسبه وحسيبه، وقد جلى ذلك وبينه عمليا. وين؟ كما سيأتي في حديث ابن عباس، كما سيأتي في حديث ابن عباس. إذن التفسير الصحيح حسبك الله ومن اتبعك، الواو معطوف على حسبك، أي وحسبك من اتبع، وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. هذا هو التفسير الصحيح. إذن المعنى يكون يا أيها النبي حسبك الله وهو حسيب من اتبعك من المؤمنين، فينصرهم ويقبل منهم ويجازيهم ويثيبهم. ثم أورد آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه كافي. ولذلك ما خاب عبد توكل على ربه البتة، ما خاب عبد توكل على ربه البتة، إلا من جهة قلة أخذه بالأسباب أو عدم أخذه بالأسباب المتاحة المباحة أو أخذه بالأسباب المحرمة. وهنا ننتبه أن بعض الناس قد يتخذ الأسباب المحرمة، وهذا لا يجوز إلا للمضطر كما تعلمون من حيث الشرع. ثم ختم هذا الباب بحديث ابن عباس، وفيه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام عندك صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ، قد ذكر بعض العلماء وهو الذي أدين الله عز وجل به أن الصلاة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله كلما ذكر الأنبياء لم يذكر في حقهم إلا السلام، صح ولا لا؟ سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلام على نوح في العالمين، وين الصلاة؟ ما ذكرها الله. فتصرف بعض النساخ خطأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام فجمع الله له بين السلام والصلاة، فقال صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ذكر مع نبينا صلى الله عليه وسلم نبي آخر، فحينئذ لا بأس بالصلاة والسلام تغليبا لحال نبينا، فتقول إن النبي عليه الصلاة إن خليل الله إبراهيم أبو الأنبياء وهو جد النبي محمد عليهما الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وجاءه جبريل قال هل تريد شيء؟ وجبريل الآن لما يعرض نفسه ويجيه هو من الأسباب المتاحة المباحة، قال أما إليك فلا. طيب قد يقول قائل لما؟ تقول لشدة تعلقه بخالق الأسباب، لعظم تعلقه بخالق الأسباب، ففني في قلبه الأسباب، وهذا لا يكون لأحد الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. متى كان هذا؟ زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في آل عمران كان في غزوة الأحزاب أو الخندق، وهذا خطأ. الصواب أن هذا كان بعد غزوة أحد، لما قتل من المسلمين من قتل وجرح من جرح، وذهب جيش الكفار حتى وصلوا إلى منطقة قريبة يقال لها حمراء الأسد، ندموا مع أنفسهم أو جاءهم الشيطان فندمهم، قال لهم لماذا لم تذهبوا إلى المدينة وتقضوا على من بقي من أهل الإسلام؟ وكأنهم تلاوموا فأرادوا الرجوع، وإذا بهم يرون قافلة محملة من التجار، فقالوا لهم أين تريدون؟ قالوا نريد يثرب. قال أخبروهم أننا مقبلون عليهم، قد جمعنا لهم جمعا أعظم. فلما وصلوا إلى المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يدخلوا المدينة، وإنما تجهزوا وخرجوا إلى البيداء ليلحقوا فلول المشركين أو ليكونوا جاهزين لو رجعوا. فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم متجهزون للقتال، فقالوا من أين أقبلتم؟ قالوا من طريق مكة. قالوا من رأيتم؟ قالوا جيش أبي سفيان. قال ماذا يفعلون؟ قالوا قد جمعوا لكم فاخشوا. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وذلك أن رجلا رجع من المدينة ومر على المشركين فقال كيف رأيتم المسلمين؟ كيف رأيت المسلمين؟ قال رأيتهم وهم يتجهزون للحوق بكم، فألقى الله الرعب في قلوبهم فرجعوا وانقلب المسلمون بعزة وكرامة. نعم، ومعنى نعمة الوكيل نعمة بمعنى المدح، أي أنه وكيل ليس له مثل، وهو الله جل وعلا، والوكيل من أسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك من توكل على الوكيل كفاه، ومن توكل على غيره لفاه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
قوله في هذا الباب باب قول الله فأمنوا مكر الله، أيضا المناسبة جلية، فإن الإنسان إذا توكل على الله اطمأن قلبه. ينبغي على المؤمن مع اطمئنانه لقلبه أن يخشى الاستدراج، فناسب ذكر الأمن من مكر الله. وأيضا لما ذكر التوكل وهناك أناس متواكلين، وهناك أناس متوكلين على غيره، فهؤلاء ممكور بهم وهم لا يشعرون. لما يأتي إنسان ويتوكل على جني أو على شيخ أو ولي أو إمام ثم يرى حاجته مقضية، هو المسكين في مكر الله وهو لا يدري، وهو لا يدري. فمناسبة هذا الباب بعد التوكل من أنسب ما يكون. الأمن من مكر الله. المكر أيها الإخوة هو إتيان الشيء من حيث لا يحسب. ما معنى المكر؟ إتيان الشيء من حيث لا يحسب، فإن كان بمن يستحق كان مدحا وكمالا، كما قال عمر رضي الله عنه لست بالخبء ولا الخبء يغلبني، وإن كان بمن لا يستحق كان عيبا ووبالا. فالأصل أن المكر صفة مقابلة. صفة إيش؟ مقابلة لا تثبتها لله تبارك وتعالى على وجه الاستقلال، وإنما تقول يمكر بمن مكر، يمكر بمن مكر، يمكر بمن يأمن من مكره، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله له صورتان. الصورة الأولى الجزم واليقين للنفس بالجنة، فهذا نوع تأله على الله، نوع تألي على الله وليس تأله. أخطأت في التعبير. الأمن من مكر الله له صورتان. الصورة الأولى أن يقول الإنسان أنا من أهل الجنة، فهذا نوع تأل على الله، تقول على الله وافتراء على الله. من أين علمت؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. فإن العلم بأن فلان من الجنة لا يكون إلا بنص، ولذلك كان كثير من الخوارج داخلين في هذا النوع من نقص الإيمان، فإن أحدهم يشهد لنفسه بالجنة ويشهد لغيره بالنار. ومن هذا الباب شهود المرجئة لأنفسهم بالنار، فيقول أحدهم أفسق الخلق إيمانه كأتقى الخلق سواء بسواء في الجنة عياذا بالله. وهذا النوع خطير لأنه غرور من أساليب الشيطان في قلب الإنسان. هذا معنى الأمن من مكر الله عز وجل. وهذا أمر إما أن يكون من نواقض الإيمان أو من نواقص الإيمان، فالإنسان يكون فيه على خطر. النوع الثاني الأمن من مكر الله أن يظن الإنسان أنه ما دام يتخذ الأسباب ويباشر الأسباب فإنه لن يجد الخذلان، فصار قلبه معلقا بالأسباب ونسي المسكين أو المساكين أن هذا من مكر الله في حد ذاته. فبعض الناس يقول والله أنا ما أكل إلا أمور صحية ولا أشرب إلا أمور صحية، ما يجيني لا سكر ولا جلطة ولا ضغط، ليش أنت علام الغيوب؟ فمباشرته للأسباب يجعله يظن أنه في مأمن من الغوائل، وهذا أمر خطير. وكما ذكرت لكم هذا تعلق بالأسباب، وهو نوع نقص في الإيمان، وهو نوع أمن من مكر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يمكر بالكافرين ويمكر بالمنافقين ويمكر بالمغرورين، انتبهوا إياكم والغرور، ويمكر بالمتكبرين. أربعة أصناف احذروا من هؤلاء. أورد المصنف تحت هذا الباب آيتين وحديثين. الآية الأولى آية الأعراف، أفأمنوا مكر الله، هنا أفأمنوا مكر الله استفهام إنكار، أي كيف يأمنون مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وتحت كلمة الخاسرين يدخل الكفار ويدخل المنافقون ويدخل المغرورون ويدخل المتكبرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الحراس موجودين والحماية موجودة، ما يجيني شيء أبدا. يقول ما أخذ الأمن الوقائي، ما أخذ الأمن الصحي، إيش بيجين؟ ما يدري أن نملة أو بعوضة تدخل في أنفه تمرضه. ماذا أنت؟ ما أنت؟ لست بشيء. ومن جميل ما أذكر أن رجلاً قدرياً، والقدرية متوكلين على شنو؟ الأسباب. أن رجلاً قدرياً في البصرة كان يقول الأمر ما أشاء وليس يشاء ربي في شيئاً، هكذا كان يزعم. فأصيب بحبس البول، أصيب بحبس البول، فكان يصرخ وينادي ويقول كذب العبد كذب العبد. ما يستطيع أن يخرج بوله، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الإنسان؟ أجيبون، ما تقدر بيدك شيء. يمكن الحين بتقول والله إذا انحبس البول بروح الطبيب يطلع لك بربيش، وبعدين زين لك البربيش؟ يعني لا تأمن مكر الله، إياك ثم إياك والتعلق بالأسباب. ثم أورد آية الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ماذا يريد المصنف؟ يريد المصنف أن من علامات كمال الإيمان، من علامات تمام الإيمان، العيش بين الأمن من مكر الله وبين عدم القنوط من رحمة الله. فمن أمن مكر الله سقط أحد جناحي سيره إلى الله، ومن قنط من رحمة الله سقط جناحه الآخر فلن يصل إلى الله. الوصول إلى الله إنما يكون بالخوف وعدم الأمن من مكر الله، وبالرجاء وعدم القنوط من رحمة الله. ثم ورد حديث ابن عباس وفيه قال: الشرك بالله، أي لما سئل عن الكبائر، واليأس من روح الله، وهذا نوع من أنواع القنوط، وهذا نوع من أنواع القنوط، اليأس من روح الله. ما معنى الروح؟ فروح وريحان وجنة نعيم، في أواخر آيات سورة الواقع. ما معنى روح؟ الروح، اكتب، الروح تغير الأحوال بفعل الرب الكبير المتعالي. الروح تغير الأحوال بفعل الرب الكبير المتعالي. يعني مثلا الآن، أمس قبل أمس حر شديد والشمس محرقة، اليوم جاء الغبار، هذا من الروح، روح الحر بالغبار. طيب لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بالغبار يستطيعون؟ ما يستطيعون. طيب الآن نريد إزالة الغبار، نستطيع؟ ما نستطيع. إذن القنوط، اليأس من روح الله، هذا من صفات ضعاف الإيمان، والأمن من مكر الله من صفات ضعاف الإيمان. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله جل وعلا. قد يقول قائل: كيف أعرف هل أنا منكر به أو لا؟ كيف أعرف؟ الأمر يسير إن شاء الله تعالى. هناك ترمومتر به تعرف حرارة جسمك، صح؟ طيب ما هو الترمومتر الذي به تعرف حالك؟ هل أنت سائر في طريق مستدرج أو سائر في الصراط المستقيم؟ انظر إلى حالك. إذا كنت في البلاء صابرة، وفي السراء شاكرة، وفي الذنب تائبة، فأنت لست مستدرجا، بس. أما إذا كنت في السراء غافلة، وفي البلاء جازعة، وفي الذنوب مستمرة، وتأتيك النعم والصحة والعافية والأمن والخير، فاعلم أنك مستدرج. مسألة سهلة. لا نشترط لعدم الاستدراج عدم الذنوب كما قاله بعضهم، هذا خطأ، لكن نشترط لعدم الاستدراج عدم الإصرار على الذنوب، تكن توابا أوابا. ثم أورد حديث ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. القنوط كما يفسر بالحديث الذي سبق اليأس من رحمة الله. وقنط فلان يقنطوه، قنط يقنط قنوطا بفتح القاف وضم النون، معناه أيسى. قال: واليأس من روح الله، وهو التغيير من الأحوال. إنسان مريض يقول: ما يمكن الله يرزقني العافية. إنسان أذنب يقول: ما يمكن أن الله يتوب عليه. إنسان افتقر يقول ما يمكن أن الله يغنيني، هذا اسمه اليأس من روح الله. فلا يجوز لمذنب أن يقنط من رحمة الله، ولا لمبتلى أن ييأس من روح الله، بل على المذنب أن يتوب ويرجو رحمة الله، وعلى المبتلى أن لا ييأس وأن يسعى في نيل روح الله بالأسباب الشرعية، الدعاء والتضرع والعبادة والصدقة، بالأسباب الكونية اتخاذ الأسباب المباحة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن المسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
قوله باب الإيمان بالله، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. لما ذكر في الباب الذي قبله الأمن والقنوط واليأس، ناسب أن يذكر الصبر. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة الروح من البدن. فمن لا صبر له فقد فقد رأس الإيمان. والصبر المقصود هنا والمطلوب هنا هو الاصطبار، وهو أن تصبر نفسك، تجلد نفسك على الثبات، تدرب نفسك على الثبات. مثل إنسان يدخل ملاكمة، ملاكمة ما تجوز، لكن لأن في ضرب لكمات في الوجه ولا لا، لكنه دخل. فلما دخل قلنا بيطقونك بوكس، ها بيعورونك، قال لا أنا متدرب. إذن جلد وجهه ها لضربات ولكمات الخصم. فأنت أولى أن تدرب نفسك في قدر الله تبارك وتعالى، وذلك بأن تهيئ نفسك أنه لا يمكن أن الحال يدوم، وأن السراء يدوم، وأن الضراء يدوم، وأن العافية تدوم، وأن المرض يدوم. لا يمكن أن المعصية تدوم وأن الطاعة تدوم. ماذا تفعل إذن؟ لابد تدرب نفسك. فالصبر منزلته عظيمة من الإيمان. إذن ما وجه إرادي في كتاب التوحيد؟ لأن الصبر له درجة في التوحيد، وهو عمل قلبي، فناسب ذكره بعد الحب والخوف والأمن والإياس. واضح هذا؟ مناسب ولا لا؟ ذكر الصبر لأنه عمل قلبي، لكن أثره في القلب ليس كأثر الحب والخوف والأمن، له أثر قلبي وله آثار عملية. الصبر أيها الإخوة ثلاثة أنواع، أعظمها هو المراد عند الإطلاق، الصبر على البلاء. أعظمها الصبر على البلاء، واكتب بين قوسين: وهذا النوع من الصبر به كان رفعة الأنبياء والصالحين. أنت ختمت القرآن أكيد في رمضان صح؟ صح؟ الله ليش ما ذكر صلاة نوح عليه السلام؟ ليش ما ذكر صوم نوح عليه السلام؟ ليش ما ذكر الزكاة نوح عليه السلام؟ ليش ما ذكر حج نوح عليه السلام؟ أركان الإسلام ما ذكر، ذكر صبره على قوم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50. إذن الأنبياء لما تتأمل في أحوالهم تجد أن الله مدحهم وأثنى عليهم لعملهم في هذا النوع من الصبر، كان لهم درجات ومقامات. الصبر على أقدار الله عز وجل، على البلاء. وأنت دائما لا تنظر لنفسك، انظر إلى ما هو أعظم في فعل الرب. فإذا ابتليت بمرض لا تنظر أنا مريض، لا، انظر لأن الله قادر أن يعافيك كما عافى الملايين من البشر. لا تنظر تقول أنا فقير، انظر كيف أن الله جل وعلا أغنى البشر. إذا نظرت إلى أفعال الرب العامة تجد أنك ولا شيء، ذرة ذرة. صحيح لست منسيا لكنك مبتلى، قضية عظيمة. النوع الثاني وهو يأتي بعد الأول، الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله، تحافظ على الصلوات، على الصوم، تحافظ على الصدق، على الأمانة، على الوعد والعهد. النوع الثالث الصبر عن محارم الله، لسانك ونفسك تزين لك الكذب تقول لا، يدك تزين لك الخيانة والاختلاس تقول لا، عينك تزين لك النظر تقول لا. وهذا النوع عظيم. إذن كل هذا من الإيمان، من الإيمان الصبر على أقدار الله. ليش خص الصبر على الأقدار؟ لأنه أعظم الأنواع، لأنه أعظم، المقصود به على بلاءات الله، على ابتلاء الله عز وجل للعبد. ثم أورد آية التغابن، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه آية عجيبة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسر علقمة وهو من كبار تلامذة ابن مسعود الآية فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيجد انشراحة الصدر. يموت له ولد يقول إن الله هو الذي قدر هذا فيرضى ويسلم، تنكسر قدمه يقول الله قدر هذا فتنشرح صدره فينشرح الصدر. وهكذا في جميع الأقدار. وهذا الباب له علاقة، له علاقة بالإيمان بركنين من أركان الإيمان. الأول ركن الإيمان بالقدر، والثاني ركن الإيمان بالله في جهة توحيد الربوبية. فالرب يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس لك الحق أن تعترض تقول لماذا أمرتني، لماذا جعلتني أعرج وفلان سليما. فالملك ملكه والسلطان سلطانه، يتصرف في ملكوته كيف يشاء، جل في علا فعال لما يريد. ثم ورد حديث مسلم: وفيه اثنتان في الناس هما بهم كفر، اكتب أي كفر أصغر. وقد سبق أن بينا أن الكفر كفران، أكبر وهو ما يناقض الإيمان، وأصغر وهو ما يكون سبباً إلى الكفر الأكبر. والشرك شركان، الأكبر صرف العبودية لغير الله، والأصغر ما كان وسيلة إلى ذلك. والنفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، والنفاق العملي أصغر والنفاق الاعتقادي أكبر. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر يجوز تفسر الباب بمعنى فيه، فيهم كفر، أو بهم كفر أي بسببهم يقعون في الكفر الأصغر. الطعن في النسب، كل واحد يمدح قبيلته ويذم الآخر، والنياحة على الميت. الطعن في النسب إيش علاقته بأقدار الله؟ أنت يوم ولدت اخترت نسبك، ولا أنا ولا أنت ولا أنت. إذن ليس للإنسان أن يطعن في نسب فلان وعلان، هو ما اختاره. متى تطعن فيه؟ تقول له مثلا هذه أقلام متفاوتة، خذ قلما، فيذهب يأخذ أرض الأقلام، تلومه لأن اختياره كان سيئا. تقول له عندك درس وعندك هرس، يقول لا بروح الهرس باكل، تلومه لأن عنده اختيار. أما النسب ليس من اختياره، فكيف تطعن فيه؟ لا يجوز. ولذلك حتى العلماء قالوا كلمة عجيبة، بعضهم قال حتى لو كان مولا لا يجوز أن تطعن فيه. ولهذا جاء في الحديث من قال لعبده يا زان، أو يا لأمتي يا زانية، ولم يكن كذلك اقتص منه يوم القيامة على الكلمة هذه. قال والنياحة على الميت. طبعا النياحة على الميت ذكرنا بالأمس أنه نوعان، وذلك يدل على التضجر على قدر الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن النياحة كم نوع أمس؟ صح، زين تذكروا. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فسرنا معنى ليس منا، بقي الآن ضرب الخدود. ضرب الخدود يعني هكذا يولول على حزن، أو هكذا يضرب الصدر يولول على حزن. وشق الجيوب، الجيوب جيب الثوب اللي هو فتحته، شق فتحة الثوب إذا أصيب بمصيبة، يصير لحادث السيارة ينزل من السيارة شق الثوب، شل اليوم الأسود اللي صار عليه مثلا، عياذا بالله. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعاوى الجاهلية اكتب كثيرة، دعاوى الجاهلية كثيرة. ويجمعها رفع شعارات الكفر، رفع شعارات الكفر مثل يدعو العلمانية أو الليبرالية، أو يدعو بدعوى الجاهلية يدعو بما هو من شعائر الكفر مثل يرفع الصليب، يدعو بدعوى الجاهلية مثل الخروج على الحاكم، هذه من دعاوى الجاهلية، ويدعو بدعاوى الجاهلية يقول لا، لا نسمع ولا نطيع، السمع والطاعة لا يكون إلا لشخص نحن نؤمره على أنفسنا مثلا، هذه كلها من دعاوى الجاهلية. ثم أورد حديث أنس: وفيه إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. لماذا أورد هذا الحديث؟ ليطمئن المؤمن أن العقوبات الدنيوية التي تجري بأقدار الله رفعة للمؤمن، رفعة للمؤمن. كل ما أنت جاءك القطر في الرزق، وجاءك الضيق في الأحوال، جاءتك الهموم والغموم والأحزان، وصبرت، كلما كانت رفعتك أعظم من الصوم والصلاة والزكاة والحج. ولهذا ذكرت لكم في أول الباب أن الأنبياء ما ذكر الله رفعتهم إلا في هذا الباب، في باب التعامل مع قدر الله عز وجل. قال إن عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. شكورا يعني يقولون التعامل مع القدر أربع مراتب، التعامل مع القدر أربع مراتب. أول هذه المراتب وأدناها الجزع، وهذا حال ضعاف الإيمان. ولهذا قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أرفع من هذا وهو أول مراتب أهل الإسلام والإيمان، الصبر على قدر الله جل وعلا، الصبر على قدر الله تبارك وتعالى. ثانيها أو ثالثها بالنسبة لأهل الإسلام، أهل الإيمان ثانيها، ثالثها الرضا بقضاء الله وقدره، مو بس صابر، لا هو راضي بعد. مات ابنه، يقولون لو خيرناك بين أن يموت أو لا يموت، يقول لا يموت أحسن، لأن هذا قد قدر الله فأنا أرضى بقضاء الله وقدره. يخيرونه بين أن تمرض أو لا تمرض، يقول ما دام مرضت فهذا بقدر الله فأنا راض به. الرابع وهو الأعلى، الشكر على قدر الله، هذا الذي كان عليه نوح عليه السلام، يشكر الله أن الله ابتلاه لعلمه بأن الابتلاء رفعة لا بلاء. هذا من يقدر يوصل؟ ها، لماذا يشكر الله؟ لعلمه أن الابتلاء رفعة لا بلاء. فهم يرون الامتحانات والابتلاءات منحة وغيرهم يرونه محنة، وهذا موجود اليوم. فلان من الناس مريض، اثنين يزورونه، واحد يقول للثاني والله الحمد لله أنا ما أعرف الصداع، اللهم لك الحمد، يظن أن هذا شيء زين، يعني حمده زين، لكن نفس الأمر ليس بزين شيء. الآخر يرى أن فلان يوم تجارته رايح فوق، يوم نازل تجارته، يوم ربحان يوم خسران، وهو دائم ربحان 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 ربحان، ما عمره جاء هم ولا حزن ولا غم، يظن نفسه على خير. لا، هذا نوع من الاستدراج. ولذلك هذا الحديث عظيم، حديث أنس، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ثم ختم هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما زاد الابتلاء كلما زاد الجزاء وعظم. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، أو فله السخط يجوز. الابتلاءات قد تكون عامة وقد تكون خاصة. العامة يصيب الناس مثلا في أمن يأتيهم خوف، في اجتماع كلمة يتفرقون، في رغد من العيش يصيبهم السنة والجدب ونحو ذلك. فمن رضي له الرضا، ومن سخط فله السخط.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
قوله: باب ما جاء في الرياء. الرياء مصدر راء، يرائي رياء، فهو مراء. إذن الرياء مصدر، وهو عمل قلبي. الرياء عمل قلبي ينتج عنه عمل بدني أو قولي. ما هو الرياء؟ أن الإنسان يعمل العمل أو يقول القول يريد به غير الله. والمقصود بالعمل هنا العمل التعبدي، وليس الأعمال الدنيوية. يعني مثلا شخص يبي يبني فيزين البنيان عشان الناس يقولون والله فلان بناء جيد فيطلبونه مرة ثانية وثالث ورابع، هذا ما لنا علاقة، هذا ما يسمى رياء. ما هو الرياء إذن؟ واحد يخط الخط يكتب خط حلو، هذا ما يسمى رياء. متى يكون الرياء؟ يكون الرياء في الأمور التعبدية، انتبهوا، في الأمور إيش؟ تعبدية. يعني مثلا يقوم إلى الصلاة يصلي لأن فلان ينظر إليه، لو فلان ما نظر إليه ما صلى. يطول في صلاته لأن فلان ينظر إليه، لو ما نظر إليه فلان ما طول صلاته، وهذا باب خطير. والرياء والسمعة بابهما خطير، لكن الرياء متعلق بالأعمال والسمعة متعلق بالأقوال. والسمعة أعم، قد تقول قولا تسمع فلانا لا تريد به وجه الله، مثل إنسان قاعد يسبح بالمسباح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يريد أن الناس يعرفوه أنه مسبح مثلا، فهذا قد يكون مرائيا وقد يكون مسمعا، مرائيا بفعله مسمعا بقوله، وقد يعمل عملا خيفة من الليل ولما يصبح يخبر الناس يقول تراني قمت الليل البارح مثلا. فالرياء من نواقض التوحيد أو نواقصه. كيف ذلك؟ إن عمل العمل لأجل الناس ابتداء وانتهاء فهذا شرك أكبر. ما يصلي إلا لأجل زيد، يعني هو ما يصلي بس إذا شاف زيد يصلي، هو ما يتصدق إذا شاف زيد يتصدق تصدق. والنوع الثاني أن يعمل العمل لوجه الله لكن يدخله الرياء، فهذا من نواقص التوحيد. في إذن تفرق بين صرف العمل لغير الله وبين صرف العبادة لله لكن تزيينه لعمر وبكر، في فرق بينهما. فالذي يصلي أصلا هو يصلي ما يترك الصلاة، لكن زينه لعمر نقص إيمانه. الذي ما يصلي لكن لما صلى، لما رأى سيده صلى، أميره ومليكه صلى، قام وصلى، هذا دخل في الشرك. انتبهوا لهذه المسألة. أورد آية وأورد في هذا الباب حديثه. أما الآية، آية سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، والشاهد فيه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح هو الخالص الصواب، فما كان خالصا ولم يكن صوابا فهو البدعة، وما كان صوابا ولم يكن خالصا فهو الرياء، وما كان خالصا وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو العبادة التي تؤجر عليها. إذن القسمة كم؟ ثلاث. رجل عبد أدى العبادة مخلصا بدون هدي رسول الله فهذه بدعة، ورجل أدى العبادة وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مخلص لله فهذا رياء، ورجل أخلص العبادة واتبع هدي رسول الله فهذه عبادة تؤجر عليها، أما الأولان فتأثم عليهما. ثم أورد آية حديث أبي هريرة وفيه قال الله تعالى حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى بمعنى مستغني، أي أنا مستغن عن الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله عز وجل ليس له شريك وهو غني عن الشركاء، فلما لم يكن له شريك وهو غني عن الشركاء فمن عمل عملا شركيا تركه الله وشركه. يقول لله وللبدوي، حتى أن أحدهم إذا نذر نذرا يقول هذا لله ولشركائنا، فما كان لله فهو لا يصل إلى فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ساء ما يحكم. قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، غيري أيا كان تركته وشركه. المقصود بالشركة هنا العمل الشركي الذي عمله. ثم أورد حديث أبي سعيد وفيه قال: ألا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي يكتب نوع من الرياء، الشرك الخفي نوع من أنواع الرياء، والصحيح أنه نوع آخر، لأن الرياء ثلاثة أقسام: ابتداء العبادة لأجل زيد وعمر فهذا شرك أكبر، مثل إنسان يصلي لله وللولي، يصلي لله وللملك مثلا، هذا شرك أكبر. والنوع الثاني أن يعمل العمل يريد به وجه الله فقط لكن يزينه لنظر فلان، فهذا شرك أصغر. النوع الثالث الشرك الخفي، وهو نوع من أنواع الرياء. طيب، الشرك الخفي صوره كثيرة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صوره: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إذن الشرك الخفي فقط في القلب، والعبادة لله ليس لغير الله، يعني هو قام يصلي لله، قام يقرأ القرآن لله، يذكر الله لله عز وجل، لكن لما رأى فلان ينظر إليه حسن صلاته، حسن ذكره، حسن صوته مثلا ونحو ذلك، فهذا نوع من أنواع الرياء وهو كثير. ولهذا قال العلماء: علامة الخلوص من الرياء أن تعمل أمام الناس كما كنت تعمل في الخفاء، فلا تترك العمل لأجل الناس ولا تزيد في العمل لأجل الناس، هذه علامة الخلوص من الرياء. لا تعمل، لا تترك عملا كنت تعمله لله لأجل الناس، ولا تعمل عملا ما كنت تعمله لأجل الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. المقصود هنا بإرادة الإنسان بعمله الدنيا أي بعمله الديني، يريد الدنيا، يدرس الشريعة يريد المعاش، هو لو يدرس الطب ويريد المعاش ما عندنا إشكال، لأن الطب صنعة وليس علما شرعيا، لو درس الهندسة يريد المعاش ما عندنا إشكال، لأن الهندسة عمل دنيوي، والأعمال الدنيوية يعملها الإنسان بمقابل، أما الأعمال الدينية يعملها الإنسان ويطلب المقابل من الله فقط. هذه قضية مهمة، ولذلك أوصي نفسي وطلاب العلم أن يؤدوا وأن يطلبوا العلم ويدرسوا الشريعة لوجه الله عز وجل، فإن تيسر تبعاً لذلك الوظيفة والعمل فهذا خير على خير، لكن طلبهم للعلم نفسه عبادة، لا يجوز أن يجعلوه لأجل أمر دنيوي. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يتصدق بالصدقة لكي يراه الناس يقول والله فلان كريم، إذن عمل العمل الديني لأجل أمر دنيوي، ما هو من عادته يصلي، بس في انتخابات قام يصلي عشان أهل المسجد يصوتون له مثلا، هذا عمل عمل الديني لأجل مراد دنيوي، هذا أمر خطير. أورد المصنف تحت هذا الباب آية وحديثة. أما الآية قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ما المقصود هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم؟ أيوة أحسنت يا أزن، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي بعمله الديني، نوفي إليهم أعمالهم أي نقدم ونعجل لهم أعمالهم فيها فنجازيهم عليها، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقص حقهم. يعني مثلا إنسان كافر بر والديه، لماذا تبر والديك؟ لله؟ قال لا أنا ملحد ما أعرف الله، لكن أنا أبرهم علشان الناس ما يقولون فلان ملحد ما بر والديه، عمل حسنة ولا ما عمل؟ عمل حسنة، من عدل الله أنه لا يضيع هذه الحسنة لهذا الملحد، يوفيه على هذا العمل ثوابا عاجلا في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يوجد أعمال. لماذا؟ لأنهم عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. إنسان مشرك يعمل العمل لا لله تبارك وتعالى، وإنما يعمل العمل لأجل أن يقول الناس فيه أمرا حسنا، فيقدم الله جل وعلا ثواب عمله الديني مقدما في الدنيا. هذا أحد التفسيرين في الآية، هذا أحد التفسيرين في الآية. والتفسير الثاني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي أنه يعمل العمل الدنيوي ولا ينوي بالمباح الآخرة، فيعطيه الله عز وجل بنيته. الآن المؤمن بالأعمال الدنيوية المباحة قد ينوي عملاً، قد ينوي أمراً طيباً فيجازى عليها طيباً، يأكل ويشرب ليتقوى على العبادة فيثيبه الله على الأكل والشرب. طيب هذاك يأكل ويشرب فقط عشان يتقوى، ما يريد العبادة، فيقويه الله بالطعام والشراب. ولكن التفسير الأول هو الأشهر. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه تعس عبد الدينار. العبودية المضافة هنا عبودية وصف، أي عبد للدينار يميل مع الدينار حيث نار، يميل مع الدينار حيث أضاء. لماذا سمي الدينار نارا؟ لأنه مضيء، يقولون دينار مأخوذ من لمعان الذهب، والدرهم يقولون مأخوذ من الفضة، فالدينار نار إذا لم تخرج زكاته، والدرهم هم إذا لم تخرج زكاته وغم. فتعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الدولار، عبد الدولار هو الذي إذا أعطيته دولار يتكلم، ما أعطيته دولار يسكت. وما أكثرهم اليوم يسمون أنفسهم بالبلابل وهم غربال، إذا أعطيتهم مال سكتوا عنك، ما أعطيتهم مال تكلموا عليك. قديما كان هذا وصف الشعراء فقط، اليوم أصبح هذا وصف أصحاب التويترات، إذا أطعمهم أطعمتهم الحكومات سكتوا عن الحكومات، إذا ما أطعمتهم الحكومات تكلموا عن الحكومات بحق وباطل. فهذا حال كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، يعيش في لندن ويعيش في أوسلو ويعيش في باريس ويعيش في نيويورك ويتكلم على بلاد المسلمين وحكام المسلمين. أنت إذا أنك فيك خير تعال في بلاد المسلمين، ليش عايش هناك تدعي الإسلام؟ تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. وقد جاء في الحديث عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وذكر منهم رجلا بايع إماما فأعطاه صفقة يده، فإن هو أعطاه رضي وإن لم يعطيه سخط. هذا نوع من أنواع عبودية الدينار والدرهم. ثم قال: تعيس عبد الخميصة عبد الخميلة. الخميصة والخميلة نوعان من أنواع الثياب، يعني أنه مشغول بزينة الحياة الدنيا، شون شماغة شون غطرته شون عقالة شون كذا شون كذا شون نومة شون، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إذن رضاه وسخطه على الدنيا، هذه علامة من يريد بعمله الديني الدنيا، أنك إذا أعطيته رضي عنك، إذا منعته سخط عليك. لا ينظر هل كان عطاه حقا فيقبل أو باطلا فيرد، لا ينظر هل كان منعه حقا فيرضى أو باطلا فيحسن الطلب، ما ينظر هذا. قال: وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس، اكتب هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، أي جعله الله تعيسا منكوسا. ما معنى العبارة؟ جعله الله تعيسا منكوسا، هذا معنى تعيس وانتكس، فهو خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء. وإذا شيك فلا انتقش، وهذا دعاء آخر وهو أيضا خبر بمعنى الدعاء، أي بمعنى إذا أراد أن يرفع رأسه من عثرته فلا رفع الله رأسه. وهذا إشارة إلى أنه مثل الإنسان الذي يشيك الشوك الذي دخل في قدمه، ينزل رأسه ليخرج الشوك فلا يستطيع أن يلتقطه فيسقط على رأسه، هذا معنى هذه العبارة وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أراد أن يخرج الشوك فلا جعله الله قادرا على إخراج ذلك الشوك. طوبى لعبد، وهذا مدح للذين يعملون لله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرس، عنان يعني اللجام، لجام الفرس، أشعث رأسه. يجوز أن تقول أشعث رأسه ويجوز أشعث رأسه، يجوز مغبرة قدماه أو مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، هو لا يبالي أين يوضع لأنه في جهاد، ما دام أنه في جهاد يحطون يمين يروح يمين، يحطون يسار يروح يسار، لأنه في جهاد. مثل إنسان جاي يطلب العلم لوجه الله عز وجل، قالوا له اجلس يمين يجلس يمين، قالوا اجلس يسار يجلس يسار، ما هم شيء. هذه علامات المخلصين، أنهم لا يبالون بإيش؟ بالمنازل الدنيوية، لا يبالون بالمراتب الدنيوية، لا يبالون بالمفارش الدنيوية، لا يبالون بالأموال الدنيوية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله.